إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس 18 من هذه الدروس التي نعنى فيها بشرح كتاب الرقاق للإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله، والذي يوافق يوم الثلاثاء 24 من شهر جماد الآخرة، والذي يصادف 18 من شهر فبراير سنة 2020. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طبعا لعلكم تابعتم الحملة التي حملت علي في الأسبوع الماضي، حتى يعني صار أغلب التعليقات على هذه الفراء التي ألصقت بي. والحقيقة الحملة لها جانبان، جانب شخصي وجانب علمي، وأنا بكل أسف مضطر أن أبين حقيقة الأمر. يعني ما سأقوله في الكلام عن نفسي إنما هذا أقوله مضطرا بيانا، وإلا أنا لم أقوله أبدا في حياتي ابتداء، ولكن أحيانا كنت أذكر نثفا من حياتي الدعوية في أثناء المحاضرات حتى بتكون يعني ليتفكى الناس بها، يعني كانت بتكون طريفة. أربعة من المذيعين تكلموا عني ويتفاوتون في سوء الأدب، هم يتفاوتون. في واحد منهم سيء جدا يعني، وبعدين يعني واحد في القمة وثلاثة في القاع أو تحتيه يعني. قال أحدهم وهو يعرفني للجماهير إن أنا مرشد سياحي، يعني يقول يعني يريد أن يقول هو مجرد مرشد سياحي اللي دخله في الدين. مرشد سياحي فعلا سنة 1979، سنة تخرجي من تخرجي في الجامعة، بعض إخواني الذين سبقوني بدفعة يعني قال لي ده المرشد السياحي ده رائع جدا. وكان المرشد السياحي آنذاك بيتقاضى في الشهر 4000 جنيه سنة 79. فلما أخذني وذهبت ورأيت المنظر تبت، قلت لا، أنا لا أصلح في هذا إطلاقا، لأن كانت بدايتي في معرفة ديني سنة 75 76، أول سنة أدخل فيها الجامعة، وكنت بدأت يعني أقرأ قراءة شاب صغير ليس له شيخ ولا يعرف حاجة اسمها شيوخ ولا حاجة اسمها علوم شرعية ولا كلام، لكن كنت أحب ديني فكنت أقرأ المعاصرين خالد محمد خالد والمنفلوطي والرافعي والحاجات الأدبية يعني، لأن رجل لم يدلني أحد على هذا العلم يعني. لكن كانت بدايتي سنة 75 ل 76، فكنت بدأت يعني أعرف بالترقي، كل يوم أعرف حاجة كل كذا. أول ما شفت هذا المنظر في الإرشاد السياحي قلت أنا لا أصلح في هذا، فأنا ليس لي عمر في الإرشاد السياحي، وأنا أنا ذا كنت شابا، وتعرف يعني 4000 جنيه يعني في سنة 79 سوى كام؟ قد سويت 100,000 جنيه النهاردة، تمام؟ فأنا ما عملت في الإرشاد السياحي في حياتي إلا يوم واحد اللي رحت عشان أطلع على يعني هذا الأمر وتركت الأمر. أنا في الثانوية العامة إخواتي أطباء وكانوا عايزين نلتحق بالطب عشان إيه أحلام الشباب بقى مستشفى الإخوة بقى ونعمل إيه ده تخصص كذا ده تخصص كذا بتاعتنا. لكن قدر الله ما شاء فعل إن كانت أول سنة لنا ليا في الثانوية العامة كانت المستوى الرفيع أول سنة في الثانوية العامة كنت أنا كانت دفعتنا يعني سنة 75 فالمستوى الرفيع أنا خدت في الأستاذ هاشم في اللغة العربية لأن من زمان وأنا في السنة الأولى إعدادي وكنت بكتب شرح لمنتيشي حاجات كده على قدي يعني وأقرأ وأكتب وكده فخدت اللغة العربية كمستوى رفيع جبت فيها 8/10 وبعدين خلاص إذا الرغبة الأولى راحت منك كل الدنيا تستوي فخلاص بدأ إن ننظر في الإيه إخواتي بقى وفي الأولويات رحت كلية الأداب ما عجبنيش أداب المهم في لحظة يأس يعني كان بيدونا دليل الكليات زمان فقعدت أدور على الكليات والكلام ده لقيت حاجة اسمها الألسن إيه الألسن دي جمع لسان وبتاع من زهقي دخلت كلية الألسن خلاص وأنا يائس بقى والكلام ده فدخلت كلية الألسن قلت ما أشوف إيه جمع الألسن ده قال لي اللغات إنجليزي وفرنساوي وإسباني وطلياني ولغات شرقية وألماني قلت لا ألف على الأقسام بتاع الكلية عشان أشوف اللي يناسبني رحت قسم إنجليزي على طول أول قسم على أساس العيال إنجليزي وبندي دروس وحاجات زي كده رحت لقيت العيال جايين من معهد بريطاني وجايين من مش عارف مين بيتكلموا إنجليزي لبلب وأنا تايه في وسطهم واخد بالك وأنت عارف أجارك الله من المدرسين اللي كانوا يدرسون إنجليزي لا لغة ولا نطق حلو ولا بتاع فإحنا واخدينها بالفواسي كده في الإنجليزي فلقيت قلت إنجليزي أنا هروح في داهية لو جيت في وسط العيال دول وأنا أصلا لما جبت المجموع ده هو واخترت ألسن كمان قال لي انت فاشل وحياتك فاشل وحتى في اختياراتك فاشل فعندي قصه كبيره جدا انا مش فاشل حقيقه جواد يجي وكبى مره يعني مش 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 لسه يعني مشوار السباق طويل يعني قعدت الف بقى كليات انجليزي ما نفعش فرنساوي لقيت العلب اللي برضه الماني طبعا اللي قاعدين كلهم يعرفوا ألمانيا بس سمعت كلمة نفرت من القسم واحد بيقول له واحد ضزمخ نشت فبقول له ايه ضزمخ نشت دي قال لي يعني ولا يهمك قلت له بلا ولا يهمك هي الكلمة العجرانة دي وبعدين قعدت أسأل الطلبة قالوا ده صعبة ونشفة وست ألماني رحت طلياني عجبني ولقيت الكلام بتاعه رشيق يعني رفيق يعني كل كلمة تتابع حرف متحرك في فلاور مثلا يبقى فلوري كده يعني ايه لازم ايه عايزه واحد رقيق قوي يتكلم يعني قلت حلو افضل كده فاضل القسم واحد بس هدخله بقى عشان ايه يبقى كده عملت اللي عليا والكلام نزلت قسم اسباني احنا كنا زمان في علمونا في الانجليزي نكتب النطق بالعربي بوك به واو كاف تمام فكنا نكتب النطق بالعربي عشان نعرف ايه نقراه هم علمونا كده فاستعنت بالفكرة الجهنمية دي على الايه على القصة دي اول ما دخلت المعيد كتب لنا كلمات على السبورة نينيو انيو سينيوريتا سينيور كده انا اكتب سينيور يعني سيد سينيوريتا كده وبعدين الاستاذ يقول لنا حد ينطق كله طبعا ما يلزقش النطق من اول مرة عندي انا بقى قدام الايه قدام الحاجات كده يقول لي انا دي اقول له نينيو نينيو يعني طفل يعني تمام دي انيو يعني انيو يعني سنه سينيوريت سينيوريتا انت عارفينها يعني تمام برافو عليك انت درست اسباني فين وبتاع قلت له انا بلقط بسرعه وحاجات زي كده وخلاص وركبت الموجه دي ولقيت الطلبه كلهم جايين لي انت ما شاء الله تعرف مش عارف قلت له انت عارف انا مشطف وحاجات زي كده وبتاع نفسي اتفتحت بقى قلت بقى انا هسيب القسم الاسباني اللي الراجل عرفني فيه وكان ايامينا المعيد مش الدكتور اللي يعرف طالب يبقى الغنيمه البريده بقى تمام فضلت في القسم الاسباني اللي ادي هذا ووصلت الحمد لله كنت من ثلاثه الاوائل دايما في الجامعه ورحت اسبانيا في منحه من معهد الثقافه الاسباني سنه 78 وهناك بدا التزامي واعفاء لحيتي في اسبانيا ليه لانه ما عرفتش اقعد فلاح بقى وفجأة راح أوروبا وتعرف أوروبا واللي حصل في أوروبا بقى حبست نفسي في البانسيون قلت اقعد بقى احفظ قران وبتاع، كنت باخد على المصحف المعلم، ولم اكمل الرحله بتاعتي خالص لان نفسي يعني قرفت خالص من اسبانيا بسبب الكلام. خلاص اتعينت الحمد لله معيد في الجامعه، ولكن كنت بقى العلوم الشرعيه بدات تتمكن من قلبي، تجري في دمي. فاعمل ايه معيد يعني؟ هترقى اوصل لحد فين يعني؟ يعني استاذ ورئيس قسم ورئيس جامعه؟ مش ده طلبي. تركت الجامعة طبعا، أهلي يعني خدوا على خاطرهم جدا مني، وبعدين إزاي ده أنت كنت هتبقى تتدرج في الوظائف وتبقى ممكن تبقى وزير ممكن تبقى كده. أنا خلاص بقيت زي المسحور، بدأت أدرس علم الحديث وعلم أصول الفقه والفقه والكلام ده والتفسير، خلاص بقيت زي المسحور، واحد صاحبني إلى حيث لا أدري. تمام، برضو مصرين ان هم لازم اكون ناجح، يعني اكون انسان في المجتمع مرموق ومعروف والكلام ده، فقدموا لي في الاذاعه البرامج الموجهه قسم اللغه الاسبانيه. دخلت فعلا وطلعت الاول على دفعتي، كان معايا حوالي 4 5، عايزين واحد اسباني وثلاثه برتغال، خدوني انا في الاسباني عشان كان مستوى متميز شويه، وبدات في الاذاعه. في الاذاعه ما قعدت في مكتب في 4 متبرجات، اللي جايبه مشط واللي جايب مرايه واللي عماله تعمل في بتاع، وانا ليا مكتب بيطل على الكورنيش كان جنب الشباك، يعني ما برفعش رقبتي لحد ما رقبتي وجعتني، واخد معايا كتاب المجروحين لابن حبان وحطه قدامي تمام، وعمال اقرا فيه، وهم بقى ايه عمالين يمشوا ويكهكهوا ويعملوا بتاع. انا قلت لنفسي انا وانت ايه فايده العلم تدرسه؟ عايز تبقى شيطان بالنهار وقديس اخر الليل؟ انا كنت بحقق في الاحاديث انا ذاك. قلت لا، انا لا استطيع ان انا، على ما خدت القرار ده كانت مشكله بالنسبه لي. ليه؟ لانه يعني بالعافيه قدموا لي وانا لا ادري، انا ما اعرفش ان انا قبلت في الاذاعه، ورحت عشان امتحن. والحقيقه الذي اغراني انا ذاك اني كنت عايز ادخل محطه القران الكريم، لان قابلت مذيع كان مشهور انا ذاك اسمه فؤاد شاكر رحمه الله على باب 4 في ماسبيرو، قلت له انا لو انا نفسي اروح حط اذاعه القران الكريم، هل لو انا دخلت في الاذاعه وحولت من قسم لقسم ولا ادخل من اولها؟ قال لي لو قسم لقسم اسهل لك. دخلت الامتحان، كانوا هيحطوني في البرنامج العام عشان صوتي وقراءتي كانت سليمه ولا الحن في القراءه يعني، وكان يومها او مش يومها اسبوعها كان المفاعل العراقي مضروب، كانت اسرائيل ضربت المفاعل العراقي في هذا الاسبوع، فادوني عمود يعني اقراه عن المفاعل العراقي بتاع، قالوا لي ده صوته حماسي وكويس ناخده في البرنامج العام. لكن الاذاعات الموجهه قلت لا، ده احنا اصلا امتحان عشان الاذاعات الموجهه تيجي تاخده البرنامج العام ما رضوش. فكنت يعني مش قادر اقعد في الاوضه بتاعت المذيعين دي، فكنت انزل مسجد التلفزيون، تيجي المديره تلف ما تلاقينيش تاخدني غياب. تمام، اجي قال لي اني متاخد غياب، ازاي انا متاخد غياب؟ ده انا جاي من الصبح مش عارف ايه، بقى اعمل خناقه. قلت في الاخر هو شكلها كده فعلا، انت لابد ان تمشي، وتركت الاذاعه في ذلك الوقت. وبعدين بعد كده كان في اخر سنه، السنه قبل الاخيره اللي كان لهم قوة عامله، الحكومه كانت بتوظف يعني، فجابوا وظيفتي فعلا في القوة العامله مترجم فوري في مكتب محافظ كفر الشيخ. كان السادات عمل قانون عشان يضرب الروتين، ادى لكل محافظه ميزانيه وقال له كل محافظه تعتبر نفسها جمهوريه، وهوفر لك مترجم فوري لكل لغه حيه تستطيع انك تتعاقد مع الدوله صاحبه هذا الايه هذه اللغه. فحطوا 4 5 من اللغات الحيه، انجليزي فرنساوي اسباني الماني ايطالي، في مكتب المحافظ. انا قلت كنت بقى خلاص مشيت في العلوم الشرعيه شوط محترم يعني، قلت لا اخذها دي. طبعا كل حاجه من دي ما مشيتش بسهوله يعني. ليه؟ لان دي كلها وظائف مرموقه جدا يعني. بدات في العلوم الشرعيه بقوه بعد ما خلصت الجامعه، ليه تفرغت وصار الوقت ملكي، فبدات ادرس العلوم على الشيخ محمد نجيب المطيع رحمه الله عليه، ده اول مشايخي، خدت عليه 4 كتب، صحيح البخاري والأشباه والنظائر للسيوطي، إحياء علم الدين الغزالي، والمجموع للنووي، دول 4 كتب اللي خدتهم على الشيخ. وبعدين بعد كده مشيت في طلب العلم وكده يعني. المهم مش عايز يعني أخوض كثيرا. فالأخ لما يجي يقول إن أنا مرشد سياحي، يعني إيه دخله بالعلوم الشرعية؟ هذه بدايتي، أنا لست إنسانا فاشلا، لا بالعكس، يمكن ربنا عز وجل يعني وفقني وفتح نوافذ فهمي على العلوم الشرعية لمحبتي الشديدة. أنا الدين بحبه حب شديد، مش مجرد بحبه عشان بقول، لا أبدا. أنا أول ما بدأت دعوتي عملت حاجتين، أهم حاجة فيهم أن درست حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. قلت ده أنجح نموذج قدامك، النبي عليه الصلاة والسلام لن تجد أفضل منه. فنظرت كيف يدعو الناس، فرق طبعي بهذا، وأخذت من هذا أنني أتعامل مع كل من أدعوه كوالد حتى لو كان أكبر مني في السن، وعاملهم كأب سواء كان أصغر مني أو مثلي في السن أو أكبر مني. ولا سيما لما بدأت الدعوة وجدت أن في مقاومة لهؤلاء الشباب من أهليهم، فهؤلاء كانوا بالنسبة لي، الذين يستمعونني كانوا بالنسبة لي كأبناء على سنه أو نزل سنه أو في مثلي، أنا أعاملهم كأب. والأبوة دي صارت في دمي، جزء مني. فأنا عندي في الدعوة مش مجرد واحد بيقرأ ويترجم ويدي للناس، لا، أنا شخصيا أتعامل مع كل من أدعوه بروح الأب حتى لو كان أكبر مني في السن، وأحترم الكل صغيرا وكبيرا. ولو لقيته الأول مرة بقول له حضرتك على طول، ما أقدرش أقول له أنت رحت وأنت جيت وأنت، قال بقت لازمة عندي، حتى لو طالب تاني أن أتركها لا أستطيع أن أتركها. دي الأول. الثاني يقول هو راح الدوحة واص مقعد وقاعد على كرسي والكلام ده. طبعا كنت أكره لهم هذا يعني، وطبعا ايه استدرك على طول وقال الله يشفيه طبعا، اه طبعا الله يشفيه، تمام. وطبعا بالي بالك انت فاهم وانا فاهم، واخد بالك. طبعا يعني هذه المحنة من اجل نعم الله علي، ان ربنا عز وجل اجل نعمة علي هي الاسلام، دي اجل نعمة. تاني اجل نعمة اللي انا فيها الان، شهر مايو 2012 بدأت القصة دي، رحت مستشفى عين شمس تخصصي، فلقيت هناك كتير من إخوانا بقى اللي عارفيني دكاترة وكده. المهم لما دخلت المستشفى وبعدين يعني العلاج مش جايب نتيجة أو كده، فقرروا بتر إيه، بتر الساق. لكن الدكتور اللي بيعمل لي العملية تهيب أن يقول لي ذلك، فجاب رئيس القسم يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة، وأنا شيخ أبو إسحاق وإزاي حالك وعامل إيه وبتاع، والله أنا عايز أعرض عليك قضية. طبعا كل الكلام ده غائب عن بالي، يعني لو في واحد مثلا عنده عضو كده مش مظبوط وبتاع، ولكن يعني لما نشيله بقى يبقى الجسم كله يبرق أو مش عارف، قلت له دكتور أنت بتلف عليه، عايز تقولني في باتر يعني؟ قال لي بصراحة إذا أقول كده، قلت له وكان أمر الله قدر مقدور، أنا ماذا أفعل يعني؟ هذا مكتوب علي ولا بد أن أسلم. اتعلمت التسليم والرضا، حتى قلت لولادي، كنت أنا زمان قلت قصة عروة بن الزبير لما بيتر الساق، تمام، وفي نفس الوقت مات ابنه، تمام، كان عنده 4 أبناء، مات واحد وكان عنده ساق، قال لهم إيه وأنا بصلي اقطعوها، يعني حبوا يسقوا خمر ما كنت يعني أدفع بلاء الله بمعصية الله، ولكن إذا دخلت في الصلاة فاقطعوها. المهم لما سمعت دي بعد كده يعني قلت لولادي انظروا هذا كلام أبيكم عن البلاء وهو في عافية. ما أنا لما أقول له عروة اتقطعت ساق، ما اتقطعت إلا حصل لنا كمتكلم يعني ولا حاجة، قلت لهم هذا كلام أبيكم عن البلاء وهو في العافية، يعني قالها بخفة وسهولة وكده. المهم لما حدث هذا الأمر، والله وبالله وتالله لم أشعر ببرد الرضا الذي كنت أقرأه في الكتب إلا في هذه المحنة، وازددت حبا لربي تبارك وتعالى فيها فعلا، والله عدتي فعلا محبة الله ورسوله. أنا قليل العمل، ما ممكن لو قلت لي إيه الأعمال الجيدة اللي أنت عملتها كويس، يمكن ما أقدرش أعطر على أعمال ذات قيمة إلا هذه المحبة لله ورسوله. فأنا عايز أقول له يعني مسألة مقعد، ويعني يعني أهل المروءة يترفعون عن شيء كهذا. وانا عارف ان طبعا اسمع هذا الكلام يشوف اساء بين الظن وانا قلت الله يشفيه ومش عارفيه وانت فاهم وانا فاهم يعني تمام. طبعا في ثنايا هذه الهجمة الرهيبة ذكروا اشياء مغلوطة انا ادفعها منذ 20 سنة كأنني أخاطب صما بكما عميا، وهم ليسوا أغبياء، هم عارفين كويس جدا أنا ماذا أقصد، لأنهم قصوا الفيديو وعرضوه على الناس مقصوص، فكل ما أقول أنا نادم يوم يكبرها كده حطها كده، وأنا جنين على الناس يوم حطيتها كده عشان يبقى نادم وجنين على الناس ويخرب بيتنا في الآخر، تمام؟ هم عايزين في الآخر يوصلوا لهذا، لكن لو تركوا الفيديو كله فيه رد عليهم. أنا الحقيقة لأول مرة في حياتي أتابع المعلقين على الفيديوهات بالألوف المؤلفة. أنا ظننت أن التواصل في الجامعة يعني اشتعل، أنا ما أعرفش حاجة، ما أعرفش اشتعل ولا اشتعلش، بس أنا اتهيأ لي كده من كثرة الذين يردون عليهم ويسفهونهم، وواضح الفيديو لأن الذين عرضوه وهم يدافعون عني عرضا كاملا كان واضح جدا. الفيديو اللي جابوه وطنطنوا عليه وقالوا ان انا تراجعت عن منهجي وتراجعت وابديت ندمي وخربت الاوطان، ده حتى الرجل كبيرهم الذي تولى الشتم والتخبيح والكلام ده قال كل شيء، انا المسؤول عن الدماء في مصر والمسؤول عن الدماء في سوريا ومسؤول عن الاغتصاب. اه والله الاغتصاب على اساس ان انا ايه قلت قبل كده ان عائشه جوزت سنها 9 سنين كنت برد عليه برضه تمام، وأتيت ببنيانه من القواعد بالقواعد والعلم يعني تمام، والصفقات التجارية واحد كان رايح يشتري برتقان من واحد بتاع أراضي موالح والكلام ده هو يقول إيه، فقال الرجل صاحب الموالح للتجار لن أبيعكم. ليه؟ لأن الشيخ أبو إسحاق يقول عيد الحب حرام. طيب إيه دخل دي عمرك تتخيل واحد البرتقان من الموالح بتاعته 100 وجاي له تجار ويقول مش بايع؟ رايتموها في العالمين عشان عيد الحب؟ وعيد الحب حرام؟ وهذا بيكرهنا في اهالينا وما نحب ازاي ونعمل ازاي وكان شوف فضل يتدرج ويجيب 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 والكلام ده لحد ما انا تصورت هيقول حاجه بس خاب ظني ان انا المسؤول عن خرم الاوزون والاحتباس الحراري في الكره الارضيه. والله ما بقي الا هذا، انا عامل كل حاجه، كل حاجه انا عاملها، ولان انا بتعامل معامله الاب فكل شيء انا وقعت فيه احذرك ان تقع فيه. ده عندي انا عاطفه موجوده جوايا لا تمنعني اطلاقا من ان اقول انا كنت غلطان. الفيديو ده كان مناسبته ايه بقى اللي هم طاروا بيه وقصوه ولزقوه وعملوه عشان يبدو شكلي قبيحا؟ كنت أتكلم مع طلبة علم وأنا قلت لهم عندما كنت صغيرا في العلم وصغيرا في السن فوق 20 بقليل بدأت أتعلم فوقعت في أغلاط كأي واحد شادي في العلم بيغلط في الأول. ليه؟ لأن العلم ده صعب جدا، عايز طول عمر وعايز ملكة وعايز قراءة كثيرة وعايز، فسني آنذاك كان يسمح بمثل هذا. فأنا لما طلعت الكتب الأولانية لي فصل الخطاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب وجنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، الأولاني كان كتاب مختصر صغير، وبعدين لما كبرت شوية رأيت أنني قصرت فحبيت أطول بقى وأظهر بقى أن أنا بقيت طالب علمي جيد والكلام ده، فعملت جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب. وكان في كتاب للإمام النسائي اسمه خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليه فضائل علي بن أبي طالب برضو ده أنا حققت. وبعدين وقعت في أغلاط بحكم سني بحكم خبرتي قلة اطلاعي، فعرفت الأغلاط بتاعتي ورجعت عنها. يعني من الأغلاط اللي أنا وقعت عنها فيها حديث ماء زمزم لما شرب له، أنا عارف أن في ناس من الجلوس يتضورونه وصحيح، وهذا الحديث صحاح وأئمة برضو لكن وضعفه أئمة. فأنا لما يعني استويت وفهمت عرفت إن ده غلط، فكون حديث تنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقوله دي أكبر جناية، هم مش واخدين بالهم. لما نقول أنا ندمت ف فاكرين ان انا عملت حاجة فظيعة جدا يعني، حملوني بقى الدماء ومش عارف يقول الكلام ده. ندمت لاني نسبت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله. اي جناية اعظم من هذا؟ هم يمكن مش عارفين ان دي جناية، انا عارف انها جناية جدا يعني، وذنب فظيع. اسأل الله المغفرة منه. ليه؟ لان انا اقدمت على التصحيح التضعيف ولم اكن انذاك استويت كما ينبغي. بسم الله. الحديث الثاني مثلا الذي اذكره حديث القدرية مجوس أمتي، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم إلى آخر الحديث. هذا الحديث حسنه أئمة العلاء وغيره، وحتى آخره أظن شيخنا الألباني رحمة الله عليه. فأنا تبعتهم مقلدا. ليه؟ لم يكن عندي آلات الاستقلال. أنا مش هستقل ولا أنا إمام كده بالدراع. العلم ده ما ينفعش فيه كذا كلام، وإلا أهل العلم الحراس على العقيدة هيشلشلوك يعني. هذا الحديث تبين لي من البحث والدراسة أنه لا يصح. هذا هو الباب الذي قلت أنا ندمت عليه، وأنا لو استقبلت من أن ما استدبرت ما عملت. وبأوصي أبنائي الذين أعدهم في منزلة الأبناء، أنا لا أستنكف أن أرجع عن خطأ، لا سيما إذا كان في نسبة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله. ده مسألة خطيرة جدا. قال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. ليه؟ لأن الحجة تقوم وكلامه دون غيره من أي إنسان. لو إن صحابي خالف صحابيا لابد من الترجيح بينهما إذا كان ده رايح يمين ورايح شمال. من أسعد الناس بالدليل بالنص أو بالحكم اللي معه الدليل اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذكور في أصول الفقه في مظانه يعني. فده شيء أنا مستبشعه وهم مش واخدين بالهم منه. واحد ولا طول عمره ماشي في ياخد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يعني، او يستعظم ان تنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لم يقله ازاي يعني. انا بالنسبه لي فظيع جدا جدا، واسال الله عز وجل الا يؤاخذني. انا كنت باجتهد بقدر المستطاع وبحاول أطبق القواعد والكلام ده، وكان في ذلك الوقت في اللي أنا كنت بكتب فيه عايز حد كبير يقيم شغلي. أنا رجل محب الحديث والشغف في الحديث والأسانيد، مين اللي يحكم علي أن أنا مش صح ولا مش غلط؟ لازم حد مهم إمام. فكان أهم حاجة عندي شيخ الألباني رحمة الله عليه يرى عملي وهل أنا فعلا ماشي صح ولا ماشي غلط. لحد ما أرسلت له الجزء الأول من شرحي على سنن النسائي. كدوا بخط إيه كده، وعد علي أخ من نابلس قال لي أنا راح الأردن مش عايز حاجة، قلت له خذ هذا وديني الشيخ الألباني اللي هو شرح السنن النسائي. أول مرة أشرح سنن النسائي، وراح الأخ وما جاش وخلاص، وأنا نسيت الموضوع حد ما عرف إيدي شريط. الشيخ الألباني بيسأل عن شروح السنن الأربعة، فذكر شروح أبي داود وشروح النسائي وشروح الترمذي، وما قالش عن ابن ماجه حاجة. لكن لما جاء على النسائي قال أنا لا أعلم في هذا المجال في هذه السنة النسائي شيئا، إلا أن فيه واحد اسمه حجازي، ده اسمه يعني اسمه حجازي، شرح سنن النسائي وهو شرح مفيد بالنسبة لما ينشر في هذا العصر. اعتبرت ده شهادة لي من الشيخ الألباني، وانطلقت بقى وفتحت ايه يعني فتحت شيتي ان انا بقى اشتغل وكده، لان امام الصنعة في الزمان في ذلك الزمان زكى عملي. تمام. اهو في هذه المرحلة اللي انا فيها صغير ندمت وتراجعت عن طرق فاتتني في علم الحديث او حكم على بعض الاسانيد غير صحيح والكلام دوت لقلة الكتب انا ذاك لقلة المصادر وفقري. أنا كنت رجلا فقيرا، وأنا يمكن في مقدمة تنبيه الهاجد هو هذا كتابي الذي مطبوع في 17 مجلد في البحرين، فده يعني أي القصة كلها في مقدمة الكتاب. فكنت فقيرا، صف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان ب30 قرش، ما أعرفش أخدها ما أعرفش أجيبها لأنها كانت غالية جدا علي. وقعدت تلف لف لف تمام، ولحد ما لقيت تلخيص صفة الصلاة بخمس قروش، ودي اللي كان معايا أنا ذاك خمس قروش. اشتريت تلخيص صفة، فلما قرأت تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ندمت إن أنا ما خدش الكتاب، وقعدت أدعو الله عز وجل إنه ما أموتش لحد ما أقرأ الكتاب ده في الجمعة الجاية، وحوشت بقى تمام ومنعت نفسي من حاجات معينة لحد ما أدبر تمام الكتاب، واشتريته في الجمعة الثانية دي، وده كان فاتحة الخير بالنسبة لي. فرجل فقير والكتب قليلة، وأنا أذكر كتاب اسمه غوث المكدود بتخريج منتقى بن الجارود لي، يعني ده الكتاب ده لما تعرف تشوف شغل عليه أنا هترك لك الحب. في ذلك الوقت ما كانش فيه مكتبات، فكنت أروح مكتبة أصول الدين في كلية الحديث جامعة الأزهر. الكلية أو كان إيه، الكتب في ناحية وفي فاصل، والترابيزات بتاعة المطالعين في ناحية، وانت الكتاب اللي انت عايزه قول لأمين المكتبة يجيبه لك تمام. فأول ما رحت قلت له اديني أطراف المزي وميزان الاعتدال والبخاري ومسلم، وقعدت عدله كده، والراجل فتح بقه بتهبل ده ولا ايه، أول مرة يجي هنا ولا ايه؟ قال لي يا أستاذ كتاب واحد تخلصه أجيب لك التاني. قلت له ما أقدرش، ده أنا راجل شغال في الأسانيد، والأسانيد الأسماء مختلفة، علي حرف العين، محمد حرف الميم، إبراهيم حرف الألف، ده لازم الكتاب كله يكون معاك عشان الجزء الأولاني فيه من ألف لحد مثلا الصاد، والمجلد الثاني فيه من صاد لحد ميم. فقلت له ده ما ينفعش هذا الكلام. قال لي لا، هو ده نظام المكتبة، وإذا كان عجبك. خرجت من المكتبة وأنا دمي يفور، إزاي يعني، إزاي ده ما فهمش حاجة ده ولا إيه، عمال أكلم نفسي يعني. فرحت جيت تاني يوم، قلت هاجي تاني يوم احضر كده، جايز يكون موظف تاني مختلف عنه يعني. لقيته هو، اول ما شفته نفسك اتكسرت تمام، وهو شافني قام داخل جوه تمام، عملنا معركه يعني شبه معركه. وبعدين فضلت قاعد لحد ما لقيته قرب، قلت له لو سمحت ممكن اكلمك؟ قلت له انا بكلمك الان كانت اخي الكبير وانا اخوك الصغير، وطالب علم فقير وبشتغل في بقالة ويدوبك واخد منها كم ساعة كده بس عشان فاهم، معلش اسمح لي كده. رق قلبه، كدت أن أقبل هذا من بسبب أنه رق قلبه علي، جاب لي شوية كتب ومش عارف، قعدت أشتغل كتاب غوث المكدود ده في مثل هذه الأجواء، عملت الكتاب تلات مجلد. فاللي يعرف كلامي أخواننا طلبة العلم، هم اللي يعرفون قدر الجهد الذي بذلته أو الشقاء أو الحرمان أو أي حاجة. يعني حياتي فيما يتعلق بطلب العلم كبيرة، وفي يعني مواضع منها مؤلمة يعني. لكن لما ياخدوا هذا الفيديو أنا أكلم طلبة العلم، يعني حتى من ضمن الحاجات قال إيه، قال أتاري دي جلسة سرية وفي واحد طلع الملعون الموبايل يعني وأم صوره من غير ما ياخد باله، لكن الجلسة دي كانت سرية وانا المايك بتاع البتاع على صدري يعني ما فهمش ازاي جلسه سريه وواحد غافلني كده وقام جاي من ورايا ومصور والكلام ده على اساس هو حاجات خطيره يعني تمام. ده فيما يتعلق بالجانب الشخصي. اما الجانب العلمي، احنا فضل علينا قد ايه؟
نص ساعه.
الحق اقول لك واحد من الثلاثه دول انا طول عمري برد عليه. أنا بتشتم بقالي 27 سنة بالضبط، أنا وإخواني من الدعاء، بس أنا على وجه الخصوص وهقول لكم ليه. فأنا برد عليهم على مقالاتهم لكن لا أسميهم، لأن بصراحة لا أخفيكم أنا تعاملي أبوي، فأتمنى هداهم والله العظيم من قلبي أتمنى هداهم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، أنا محب لهداه ونفسي يهتدوا ويعرفوا الصح، وإن الدنيا قصيرة جدا جدا، مهما أخذت فيها من مال أو جاه كله سينتهي، وإحنا كلنا عارفين الحقيقة دي، ولا أحب أن أسب فيها. عشان أثبت لكم أنه يقصد الدين، واحد من الأربعة اللي تكلموا دول يقصد الدين ما يقصدش أنا شخصي، أنا شخصي لا يشكل له شيئا. اسمعوا 13 عنوان رددت عليه في 8 خطب و 8 دروس وهو يسب أبا هريرة. آدي 13 عنوان اللي أنا كتبتهم لأن كنت بقرأ على الطلبة، انظروا قال كذا وكذا فكتبت 13 عنوان. بص يا عم، ببنت 48 سقوط أكبر راو لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، 1. 2 أبو هريرة راوي الأكاذيب والخرافات، 3 كان يأكل على مائدة معاوية ويصلي خلف علي ويقول الصلاة خلف علي أتم والأكل على مائدة معاوية أجسم، 4 كان يطارد الصحابة ويسألهم أن يطعموه ولكنهم كانوا يردونه ولم يستجب له إلا جعفر ابن أبي طالب، 5 كان نهما للطعام وقالت عنه عائشة رضي الله عنها، طبعا التردي والكلام ده مني أنا مش منه، كان نهما للطعام وقالت عنه عائشة رضي الله عنها إنه رجل مهزار وسلك سلوكا مع الأطفال جعلت منه مجرد أرجوز، 6 لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم سوى 9 أشهر فمن أين له بكل هذه الأحاديث، وكان يقول لو سمع عمر ما أتحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشج رأسي، 7 الرسول صلى الله عليه وسلم طرده من المدينة بعدما ضاق بتصرفاته، 8 في أول يوم أسلم فيه طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم نصيبه من الغنائم فأهانه صحابي وسكت الرسول على إهانته، 9 خدم الرسول صلى الله عليه وسلم مقابل ملء بطنه وكان يخدم أهل بلده مقابل طعامه ولم يكن له اسم معروف لا في الجاهلية ولا في الإسلام لقيط يعني، 10 باع الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاوية ببضعة دراهم، 11 عمر منعه من الرواية وقال عنه علي أكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، 12 واجهته السيدة عائشة رضي الله عنها قائلة له إنك لتحدث بأحاديث ما سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها يا أم شغلك عنها المرآة والمكحلة، يشير إلى أنه لا يوقر عائشة. 13 لما وقع الخلاف بين علي ومعاوية انحاز إلى معاوية الذي كان يملك المال والجاه ومظاهر الترف وابتعد عن علي الذي لم يكن يملك سوى الجوع والفقر والزهد. ده العناوين مش المذكرة التفصيلية، ده العناوين المكتوبة بالبنط العريض. ده بيحب الإسلام، ده أبو هريرة ورفيق له كتب 10 شخصيات أسوأها عائشة، كل دول أنا رديت عليهم ما تركوهم. لو عايز تعرف الرد التفصيلي على الـ13 تهمة دي أنا قايله موجود على اليوتيوب، تمام؟ عشان تعرف دول إيه، هؤلاء لا يحبون الإسلام، لا يحبون الإسلام، إحنا بس شخصنا يعلق عليها لأنه لا يستطيع أن يقول غير ذلك. لو بان منه أنه يكره النبي صلى الله عليه وسلم طوب الأرض يكفر. وكما قال مالك رحمة الله عليه قال الذين يسبون الصحابة قصدوا أن يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يجرؤوا على هذا، أرادوا أن يقولوا له صحابة سوء. ولما يكون الصحابة سيئين بهذا الحد والنبي صلى الله عليه وسلم توضع عليهم وبشرهم بالجنة وهو الأخير، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا يعرف أصحابه، قصة قديمة ومعروفة. أنا من طبيعتي زي ما قلت لكم حط دايما هذا الأمر وانت بتسمعني أو وانت بتقرأ لي، يعني أنا أتعامل معاملة الأب، أب شفيق محب لأبنائه لا يفرق بين أحد منهم ويتمنى أن يدخلوا جميعا الجنة، ده شعوري والله عز وجل مطلع على قلبي ولساني. أنا هذا الشخص. ولذلك لا أخفيكم يعني سرا إنه معظم الذين يراسلونني أو يتكلمون عني يقولون يا أبي، دائما كلمة يا أبي لاحظتها بكثرة كاثرة من الشباب. وأنا حتى الآن وأرجو أن ألقى الله عز وجل وأنا أتعامل هكذا. فهؤلاء أتوا على الفرى التي ألصقت بي، ألصق بي أناس يكرهونني لا يحبونني. أنا لي طريقة في الدعوة، قبل أن أفتي الفتوى أؤصل لها. أنا لست واعظا فقط، أنا واعظ ومعلم. لما تسألني سؤال ما أقولكش يجوز أو لا يجوز، لا، أعرفك أنا جبت يجوز ولا يجوز إزاي عشان تتعلم وراي، لأن الرجل بعلم الأصول. أنا بعلم أصول الحديث، وفي ثنايا أصول الحديث بتكلم عن أصول الفقه. وكلما جاءت فتوى لازم أوصل لها، لماذا أنا فعلت هذا، ليه قلت حرام، ليه قلت حلال، ليه قلت مباح، وما لازم أعلمك. فأنا لا أغشك، يعني أنا مش هخب عليك حاجة، بالذات فيما يتعلق بالعلم، لأن بركة العلم إنفاقه على عكس المال. المال يمكن عدم إنفاقه يكتره، لكن العلم يكثر بالنفقة ويزكو بالنفقة. فجماعة من الذين لا يرضون منهجي اللي هو منهج القرون الثلاثة الأول، أنا لم أخرج عنها. ثلاث قرون، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ده مذهبي ولا أخرج عن هؤلاء. ولا أقول مسألة ليس لي فيها إمام أبدا، من فرطت بحاجة لوحدها كده لابد أن يكون سبقني أئمة ممن ترجع إليهم الفتوى. فالجماعة اللي هم يعني أنا مش محبوب بالنسبة لهم أو مش مرغوب بالنسبة لهم، طلعوا علي فرية إن إحنا لو عايزين نتغني نروح السويد وأوروبا وندخل على نسونهم وناخدها ونبيع كل راس. سمعت الفتوى دي؟ سمعتوها لما أقولها لكم؟ جميل. أنا أو أنتم، هل يخفى علينا ضعف المسلمين؟ لا يخفى على أحد. كنت بشرح كتاب الجهاد في الفقه، فشيء طبيعي أنك بتشرح الكلام اللي قدامك، تقول كذا وكذا وكذا. كل الكلام اللي قلته موجود في كتب الفقه كلها، حتى في الأزهر حتى في غير الأزهر كتب الفقه. هقلي فينين السبايا والفيء والأسرى والكلام ده، كل اللي موجود في كتب الفقه. والجهاد عندنا نوعان، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد طلب ان انت بالجيش بتاعك تذهب الى بلد اخرى وتقول لهم ليس من حقكم ان تحجبوا الهدى عن الناس، عايز تفضل كافر خليك زي ما انت، لن اجبرك، بس مطلوب من ده تدفع جزية، لانك انت هتكون في دولة اسلامية عمال تصرف عليك وتعمل لك المرافق وتعمل كل حاجة. انت كل الحكاية انك انت قاعد في الدولة دي بتاخد خدمات. النهاردة الدول بتاخد ضرائب من الناس، هي الدولة الاسلامية كده، في مقابل انها بتقدم خدمات وبتحميك، واذا حد اعتدى عليك تجيبه والى اخره، في جزية بتدفعه. كل ده موجود في كتب الفقه وفي كتاب الله عز وجل. فكنت انا ذاك بشرح وقلت هذا الكلام اللي انا قلته، بس قصوه ان جهاد الطلب النهاردة غير مطاق وغير مستطاع. العالم الاسلامي الان فرق شذرا مذرا وضعاف والى اخره كم، لكن كنت بدرس وقتها احكام الجهاد من كتاب فقه. فيقول لك اذا كنا عايزين نتغني، وانت عارف انا ليه طريقه يعني لطيفه كده في العرض، يعني ساعات اقول حاجه تضحك افرفش الناس اللي قدامي يعني. فبقول عادي، لما دخلنا بلد والمجاهدون بقى هياخدوا الغنائم، ده انا بشرح بس بقول احيانا بطريقه ايه عاميه كده بحيث ان اللي قدامي مش كلهم طلبه علم يعني. فبقول يا جماعه فكل مجاهد هياخد له راسين وبنتين وعيل كده ولا حاجه، يوم ما تتعذر روح على سوق النخاسه وبيع لك واحد وهات لك مش عارف ايه كم، بالطريقه بتاعتي اللي انا بقولها اللي انتوا عارفينها يعني. فقال لك شوف، بقول لك اذا كنا قاعدين نتغني ونملى الخزنه بتاعتنا نروح نغزو السويد ونغزو مش عارف ايه بتاع. والله العظيم انا عارف انهم فاهمين. ف فده بقى يتنطنوا عليها وما شاء الله. المسألة الثانية سبحان الله، هذا الأمر بالذات تكلمت فيه مرارا، وأنا حسب لكم الحكم. أرسل إلي في درس من دروس طالب في ورقة فيها الآت: أنا لي عم وحاطط فلوس في بنك ربوي، وبعدين اتناقشت معاه والنقاش بيننا طال يعني، فتنرفزت عليه وتنرفز علي. فقال لي عمه بقى، بقول له أنا أحب الربا وبستطعم الربا وحفضل أكل ربا إذا كان عاجبك، تمام؟ فقام بعت لي الحدوتة دي في ورق. فأنا قلت له: يا بني، إن كان يقول هذا استحلالا لمحارم الله فهو كافر، أن يستحل ما حرم الله حتى وإن دق، طالما عرف إن في دليل تحريم لا يحل له أن يقول بستطعمه وبحبه وبمزمز فيه الحاجات زي كده. فقلت هو كافر. فكلمتي بقى: إن مات مصرا على ذلك فهو كافر. ده واضح من فهمي أنا أنه إيه، أنه مستحل، ولذلك قلت هو كافر. لم يظهر لي من الكلام الورقة المكتوبة لي أنه مجرد مصر ويقول لك أعمل إيه بس ونودي فلوسنا فين وما أعرفش أحس فلوس في البيت، ادعي لي ربنا يتوب علي. يبقى ده عاصي يريد أن يتوب حتى لو كذبا، يريد أن يتوب بس مش عارف. رجل أنا عندي مثلا ملايين، عندي في البيت إزاي؟ لابد أحطها في البنك ولابد مش عارف كام، وبعدين يا سيدة نعمل إيه بها؟ الله يغفر لنا. اللي يقول كده ده مصر بس، لكن اللي يقول العبارة الأولى اسمه مستحل. فالمستحل بإجماع أهل العلم، لا أعلم أحدا يخالف في هذا، أن المستحل ما حرم الله كافر، طالما حرام جعله حلالا لنفسه هذا كافر بلا مثنوي. إنما يصر على الفعل ويتمنى أن يتوب أو يجد له مخرجا آخر أو الكلام ده اسمه مصر على الكبيرة. فالمصر على الكبيرة يرجى له. فالجماعة الذين طيروا هذه المقالة كان ينبغي أن يقولوا: إذا كان هو يرى استحلاله فنحن معه، إنما إذا كان يرى أنه مصر فقط فلا. كان المفروض يقولوا كده، مش على طول يقول هذا يقول المصر في النار يبقى مبتدع. ليه أهل الكبائر في النار؟ طبعا في الإصرار على الكفر موجود في القرآن، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، الحنث العظيم اللي هو الكفر. ففي إصرار على الفعل، وإنه بيفعل الفعل ويتمنى أن يتوب لكن ضعيف، هوى غلبه، شهوته غلباه، عايز فلوس، عايز نساء، عايز أي حاجة ماشي. بس أنا أفهم منه أنه مصر فقط. الذي فهمته أنا من الورقة أنه مستحل. تعرف بقالي كم سنة بقول الكلام ده؟ 20 سنة وأنا أقول هذا الكلام. ماذا أفعل أكثر من هذا؟ فلذلك تركت التنبيه، فتنبهت واعتقادي أنا قلته، برغم أن دعوتي التي أدعوها إلى الناس من أسهل الدعوات، ليس فيها تعقيد أبدا ولا فيها مشقة على نفسك إن التزمت القول الذي أقوله تبع لجماعة العلماء مش من دماغي طبعا، تشعر براحة في حياتك. أنا عندي 3 قرون الأولى ده المعلم الأول بالنسبة لي، وبعدين أخذ من القرون المتأخرة ما يوافق القرون 3 الأولى. فالرجل يمكن أن يكون مذهبه على القرون 3 الأولى وإن تأخر زمانه، زي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ده على وزان القرون 3 الأولى. فأنا عايز أقول يا إخواننا يعني وصية، يمكن النهاردة كثير جدا دافع عني ونزل فيديوهات والكلام دوت، لكن في بعض الشيوخ يتكلم فيهم ولا أحد ينصرهم: لا تتركوا لحوم شيوخكم مضغة في أفواه هؤلاء، من حقهم عليكم أن تدفعوا هذا الظلم عنهم. أنا ذكرت يمكن في هذه المجالس حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر في مسند الإمام أحمد بسند جيد قال ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتتبع الحاج في المواسم والناس في منازلهم ويقول من يؤويني من يحملني يعني إلى الله عز وجل وله الجنة. قال جابر فثرنا له 70 رجلا والتقينا معه في بايعة العقبة وقلنا هو ده الشاهد اللي أنا عايزه وقلنا إلى ما نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يفر في جبال مكة ويخاف. يعني إحنا كمؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم إيه لازمتنا؟ الرجل الذي جاءنا بالهدى سايبينه بيلف في الجبال ويخاف، لابد أن ننصره، وده هذا حق الشيوخ عليكم. وأنا عارف هو عاد يقول لك شو شبه نفسه برسول الله، أنا عارف يا أخوانا. يعني هقول لك على حاجة، أي كلام مهما كان حسنا ممكن تقلبه على العكس. مش أبو نواس قال ما قال ربك للأولى سكروا ولكن قال ويل للمصلين؟ أبو نواس قال كده، قال ربنا ما نزل في القرآن ويل للسكار بس قال ويل للمصلين. هل الآية دي أنزلها الله؟ نعم أنزلها الله، لكن ليس هذا مرادها. عشان في بعض الناس يقول لك والله ربنا ما قال كده، لا قال ويل للمصلين، قال ما ترش ما قالش، تمام، لكن هذا في سياق مختلف. وأي كلام أنت ممكن تقلبه لو أنت عايز، يعني مش أفصح كلام بقى، لا أي كلام ممكن تقلبه. فعادي جدا يتلصص لك على كلمة قلتها عفوا لا تقصد بها شيئا، يقول شوف ماذا قصد، عيد لي يا ابني الجملة دي مرة 2 و3 ها. ويبتدي من قبيح الأقوال ومن قبيح التهم ما يتنزه عنه كل إنسان عاقل، لو إنسان سوي يكون سوي، سبحان الله. فأنا عايز أقول يا إخواني يعني في نهاية الكلمة، أنا والله ما كنت أريد يعني أنا أتكلم، لأن حياتي ماشي، أنا يعني بقى لمدة طويلة مختفي عن الأنظار، يعني ماليش كل يوم في خطبة وكل يوم في مسجد وكل يوم في مؤتمر والكلام ده ما فيش، لكن هم العادة يعني أنهم يقصدون دعوتنا. أنا بربي ما لا أعظ فقط، أعظ وأربي، أربي على الأصول، يعني ما تطلعش من عندي إلا أنت فاهم، يكبر علي أن تخرج ولم تفهم، لا أنا على الاستعداد أقعد مرة واثنين وثلاثة وأقعد معك للصبح بحيث أنك تفهمني، هذا ما أريده. فعشان كده يا أخوانا دي حملة ممنهجة ضد دعوة بتاعتنا، تعرفين يعني من أول مؤتمر جروزني اللي عنده فكرة عنه اللي هو إيه، اللي هو إحلال التصوف مكان الدعوة، وبالذات الدعوة السلفية. ليه؟ لأنها بتنير العقول، مش واخدة كده سحبك وماشي. ومما ألمني جدا يعني أن أكثر رجل شتمني فيهم وصف كل من يتبعونني في الدنيا بأنهم قطيع غنم، والله العظيم قال هذا القطيع اللي ماشي وراه من الأغنام، معقول؟ يعني في كل هؤلاء تلاقي ناس أفاضل وأساتذة وأطباء ومهندسين وتجار وناس عمالقة وعلماء، هتلاقي كل حاجة في القصة دي، إزاي تقول عليهم قطيع وغنم؟ هو لا نظرتك إليهم؟ ما هذا الكلام الذي لا يسيغه أي إنسان له أدنى ذوق يقول هذا الكلام؟ ومع ذلك وبالله أحلف، وأنا عادة لا أحلف على كلامي، لا أحلف على كلامي أبدا إلا يعني لما أتورط في حاجة زي كده، وبالله أحلف أن هؤلاء الأربعة لو أن الله هداهم لكان أحب إليه، ولا أحمل أبدا ضغينة تجاههم، ضغينة شخصية، يعني الفيديو بتاع كل واحد فيهم سمعت 4 مرات وأسمعه وأنا أضحك، إحنا ما ماذا تفعل يعني؟ لكن لو اهتدوا ورجعوا إلى الدين الحق، مش لمذهبي ولا لي أنا ولا بتاع، لا للدين الحق، يقرأ بس يدي النفس فرصة إنه يقرأ القرآن حتى، لو 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 اهتدوا لكان أحب إلي. أسأل الله عز وجل أن يهديه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.